وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة السابع والعشرين من شهر شوال لعام 31400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة السادس من شهر أكتوبر لعام 10200 للميلاد. وأجدد الترحيب بأحبتي وأقول لهم كما أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله كم اشتقت لرؤية أحبتي واللقاء بهم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا على الأرائك متكئين ونتذكر هذه المجالس في جنات رب العالمين. أحبتي، يقول الدكتور محمد يسري في كتابه التجديد في عرض السيرة النبوية، يقول: لقد اختص الله هذه الأمة بخصيصتين عظيمتين كريمتين. مين يقول ايه؟ الله هذا ظني فيكم من زمان. اهلهم، يقول، اولاهما القرآن الكريم هداية الله للخلق اجمعين، والذي آتانا به من الخيرات ما لم يؤت احدا من العالمين. ثانيتهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انت نسيت بقى اللي احنا كنا اتفقنا عليه. ايوه كده، طيب. على العموم احبتي، اذكركم بما كنا قد اتفقنا عليه في اللقاء الماضي، فكما تعلمون التكرار يعمل ايه؟ خير التكريم، يورث القرار، يورث القرار. فالأمر إذا تكرر تقرر. واضح؟ فكنا مما اتفقنا عليه أحبتي، هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، أن مجالسنا هذه لها سمة غالبة عليها. واضح؟ أرجو ألا تفارق مجالسنا أشياء، وهي: أولا، لابد أن نعطر مجالسنا بالصلاة والسلام على خير خلق الله. وكما لا يخفى عليكم أحبتي أننا نحب ذلك، أي نعطر مجالسنا بذكر رسول الله والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى نحظى بعدة أمور. من أولها وأولاها وأعلاها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رسولها صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وضربت لكم هذا المثال من قبل وقلت لكم تخيلوا لو أن مديرك في العمل أو مديرك في الجامعة أو ما شابه يذكرك عند مجلس الإدارة، يقول عندي موظف مجتهد وعندي طالب ممتاز متميز وكذا وكذا وكذا، وأنت علمت بهذا الأمر، كيف يكون شعورك؟ كيف تكون فرحتك؟ المدير يذكرك أو رئيس مجلس الإدارة يذكرك في وصف هذا هذه المراكز، فكيف بالله عز وجل ولله المثل الأعلى يذكرك أنت باسمك في الملأ الأعلى؟ تخيل لما ربنا يقول إيه ده في عبد من عبيدي اسمه حسين أو اسمه كذا، طيب ويثني عليك الله عز وجل ويذكرك في الملأ الأعلى، كيف يكون شعورك؟ وأيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأسأل سؤالا، هل تعلمون أحبتي هل أهل الجنة يتحسرون؟ هل أهل الجنة يتحسرون؟ يتحسرون أهل الجنة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. يتحسر. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي عنكم البخل. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. والفضائل كثيرة، وأذكركم ببيتين كنت أمرت بحفظهما تبين أيضا وتجلي وتوضح فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم منا من يصيبه الهم أو الغم أو الفقر أو ما شابه ذلك، وجلاء هذه الأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر في ذلك: إذا كنت في هم وغم وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج. أعيد: إذا كنت في هم وغم وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج فصل على المبعوث من آل هاشم، فصل على المبعوث من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. فصل على المبعوث من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. أيضا أحبتي من الأشياء التي اتفقنا عليها سابقا وهي أرجو ألا تفارق مجالسنا ولا أيضا تفارق شفاتنا، هي أمر التبسم، بل أرجو ألا تفارق البسمة وجوهنا لا أثناء الدرس ولا قبله ولا بعده، وأقص في ذلك في البيوت، فإنه جاءت الشكوى من بعض الزوجات أن زوجها يضحك ويقهقه وما شاء الله عليه في وسط زملائه، وإذا دخل البيت كأن الشيطان قد دخل أو كأنه مات له عزيز. طيب حتى البعض بعض الزوجات تتعجب
من زوجها إذا جاء قريبا من البيت مع بعض أصحابه وسمعوه يضحك فيقول بعضه البعض ده بيضحك يعني بيعرف يضحك سبحان الله لكن في البيت الله المستعان. طيب فأرجو أن لا تفارق البسمة وجوهنا لا في البيت ولا في خارج البيت وأخص ذلك البيت وأخصه مع الأزواج والزوجات. طيب وكما لا يخفى عليكم أن للتبسم فوائد كثيرة منها فوائد شرعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق وما أحوجنا إلى الصدقة خاصة من ظهر معاش معاه فلوس تصدق بها فرصة وسع صدقات على الناس وانت قاعد واضح؟ كذلك أيضا فوائد اجتماعية و يدل على أن في البسمة فوائد اجتماعية أنها تكون حلا لكثير من المشاكل. دخلنا بعض البيوتات لاستعراض بعض المشكلات فوجدنا أن حل هذه المشكلات بالتبسم. وجدنا أن رجلا يطلق زوجته لأنها لا تبسم. الرجل بيشتكي أنا نفسي أشوف أسنانها نفسي أشوفها بس واضح؟ فكان سبب هذا كان هذا سبب في الطلاق. كذلك أيضا التبسم له فوائد صحية له فوائد صحية ونفسية وما شابه ذلك. فكشفت التقارير أن للتبسم فوائد في علاج المخ والأعصاب والأوردة والقلب وما شابه ذلك بل أيضا له فوائد في معالجة بعض المشكلات الصحية كالمشكلات الجنسية فإنه يزيد القوة الجنسية وهناك فوائد كثيرة في علاجات كثيرة يكون سببها التبسم. ولعلنا طلبنا منكم بحثا في ذلك ولا ما طلبناه؟ ما حكوش نطلب منه نطلب ولا بلاش؟ بلاش بلاش طيب لا احنا انا هدلعكم شوية بس هتشوف بقى ناوي قرنية طيبة جدا ان شاء الله. طيب نعود لما اختص الله به هذه الأمة. قلنا واحد ايه القراءة اثنين النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الذي كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن وقوله وعمله في ظلال هدي القرآن. ومن تأمل في جماع الخيرات ومعدن البركات لم يرى إلا سنة وسيرة خير البريات صلى الله عليه وسلم فهما تبيان القرآن ودستور أهل الإيمان وقدوة أبناء كل زمان ومكان وسيرته صلى الله عليه وسلم على مثلها يؤمن البشر وبتدبرها يلين القلب ولو قد من حجر. اعتنى بجامعها العلماء وتغنى بكمالها الشعراء وتأدب بآدابها الأدباء الألباء وهي في كل عصر معين لا ينضب عطاؤه ولا يتغير عجبه فكان حقا على كل مسلم أن يرد حوضه الممدود في الدنيا ليسهل عليه الورود يوم القيامة جعلنا الله منه. وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ديوان الحياة المحمدية الجامع ومرسوم منهج الاتباع النافع وفيها ومنها يستقى علاج الأمة الناجع. والأمة مجمعة على العناية التامة بسيرة خير البشر تعلمها الصالحون كما تتعلم السورة من القرآن ودونوها من غير زيادة ولا نقصان، وعولوا عليها في أبواب من فهم العلم والبيان. ونجد أنه لا يخلو عصر من العصور إلا والسيرة في عرضها وبيانها منه نصيب، إما بتدوين أو شرح أو تقريب. وفي زماننا تمس الحاجة إلى تمام الرعاية ووافر العناية بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بتقريبها للأذهان وعرض دروسها وعبرها لينتفع بها في معالجة أو لينتفع بها في معالجة معضلات هذا الزمان. يقول في ذلك الشيخ أحمد خليل حفظه الله: ما أحوج المسلمين في هذه الفترات العصيبة من عمر الصحوة الإسلامية إلى رؤية واضحة تعرفهم أين يقفون وكيف يتحركون وأي طريق يسلكون ولأي هدف يهدفون، متى يجب عليهم كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومتى يهادنون ويصالحون، ومتى يجاهدون ويجاهدون. فقد صدر الناس مصادر شتى وانتهجوا مناهج متباينة وسلكوا مسالك متناقضة. فمنهم، انتبهوا أحبتي، والآن يصف الواقع الحالي الذي نعيش فيه، ويصف أن الناس انتهجوا مناهج شتى ومختلفة ومتباينة. يقول: فمنهم من يظن أن المواجهة المسلحة مع الجاهلية الجهلاء من أول يوم هي طريق عز الإسلام والمسلمين، ومنهم من يظن أن طريق البرلمان والمسالك السياسية هو الطريق إلى رفع راية رب البرية، ومنهم من يظن أن التربية والإعداد هو الطريق إلى رضا رب العباد ورفع راية الإسلام على البلاد، ومنهم من يدعو بدعوة قاصرة عن ذلك وليس له همة تدعوه إلى طلب عزة الإسلام ورفع راية الملك العلام. بينما هو مصلح اجتماعي وحسبه أن يستجيب الناس لدعوته إلى الخير، ومنهم من همته أدنى من ذلك فلا تشغله قضية الإسلام، ويستوي في عقله وقلبه التحاكم إلى الرحمن والتحاكم إلى طواغيت الأرض اللئام، وإنما هو منهوم باللذات مشغوف بالشهوات، ليس له من الهمم العالية شيء ولا من طلب الآخرة ظل ولا خير. ونحن لا نخاطب أمثال هؤلاء إلا أن يتوبوا ويتوبوا إلى رب الأرض والسماء، وإنما نخاطب ونهتم بأهل الإخلاص من سائر طوائف المسلمين وجماعات الدعوة إلى الدين القويم، نلقي لهم الضوء على الهدي النبوي المبارك في الدعوة إلى الله عز وجل، ونبين لهم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وكيف أقام دولة الإسلام، وكيف سارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وكيف يبلغ بإذن الله دينه ما بلغ الليل والنهار. ولا شك في أن سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك هو خير الهدي وأحسنه، فقد أوجب الله عز وجل علينا لزوم طريقته واتباع سنته، فقال تعالى: فاتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وحذرنا الله من اتباع غير هديه والإعراض عن أمره، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن نهيب بالذين ينادون بتحكيم الشريعة أن يحكموا الشريعة في هذه القضية، وهي كيف ارتفع أو كيف ترتفع راية الله عز وجل، وكيف يصل المسلمون إلى الوعد الموعود والأمل المنشود، وهي عودة المسلمين إلى التنعم بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، والاستضلال بمظلة الإسلام، وخضوع الحكام والمحكومين لدين الملك العلام. ولا شك في أن الكتب المصنفة في السيرة كثيرة جدا متباينة المناهج، منها ما يصلح لمخاطبة العوام، ومنها ما يليق بطلاب العلم الشرعي، وأكثرها ليس لها خطام ولا زمام، وإنما هي أخبار مجموعة دون سبر للروايات، وليس فيها شيء من التعليقات واستنباط العبر والعظات. فحاولت أن أجمع صح الروايات وأردفها بالعبر والعظات حتى أضع أمام إخواني الدعاء إلى الله عز وجل وطلاب العلم الشريف منهجا تربويا متكاملا. وراسم هذا المنهج وقيم، يعني معلم هذه المدرسة، هو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والذين تربوا في هذه المدرسة وقاموا بهذا المنهج النبوي الكريم هم خير أمة أخرجت للناس، الجيل الذي تفخر البشرية بنسبته إليها، الجيل الذي ضرب أروع الأمثلة في الجهاد والبذل والشجاعة والكرم والمروءة والدعوة والصبر وسائر ما تمدح به الأفراد والشعوب. ونصر الله عز وجل هذا الجيل، وكما تعلمون أن نصر الله لا يتنزل على أناس متعاطفين مع الإسلام يفضلون الإسلام على العلمانية والشيوعية والرأسمالية وغيرها من ميل الكفر، وليس عندهم استعداد بالبذل والتضحية لإقامة الدين ورفع راية رب العالمين، ولكن النصر يتنزل على أناس وصفهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، انظروا إلى الصفات، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نحن الآن إلا من رحم الرحمن أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين إلا من رحم رب العالمين. متى يتربى هذا الجيل بهذه المواصفات التي ذكرها الله عز وجل يتنزل عليهم نصر الله ويمكن لدين الله عز وجل وعباده، وبذلك جرت سنة الله تعالى، مع أنه تعالى قادر على إهلاك الكافرين وإعزاز الدين بدون أسباب بشرية، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما أنه عز وجل قادر على هداية العباد دون بذل من الدعاء، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فهذا أحبتي هو طريق الأنبياء وأتباعهم، ليس بالمواجهة المسلحة مع الجاهلية من أول يوم، ولا بالمهاترات السياسية، ولكن بالدعوة والتربية الصحيحة وبقيام الليل وصيام النهار، ثم بالبذل والتضحية لرفع الراية والوصول إلى الغاية. تعلمون يا احبتي رحمني الله واياكم، ان هذه المحاضره دراسه سيره نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله اني لم اخطر ان ادرس السيره، ولكن اخبروني إدارة المعهد أني سأدرس في هذا العام السيرة النبوية، فعلمت أنها الإرادة الإلهية وأن هذا هو اختيار الله، فرحبت أني سألتقي ثانية بإخوتي وأحبتي، وإن اختلفت المادة إلا أنه لا يختلف الحب والتآلف والود بيننا، فيعلم الله سعادتي بمعاودة لقاء أحبتي، لا حرمنا الله من هذه المجالس الطيبة التي نجتمع فيها على طاعة الله، لعلها تكون سببا في أن نفوز بلذة النظر إلى وجه الله. فأود أن أعرف أحبتي بمنهجي في تدريس السيرة. لا يخفى عليكم أن السيرة مليئة بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعات، إلا أنني سأحاول جاهدا اختيار ما صح من الأخبار، ولن أكتفي بسرد الرواية وفقط، بل سنحاول سويا أن نفهم ونأخذ العبرة والدروس المستفادة من الروايات. إذن ترتكز الدراسة على محورين مهمين ينبغي علينا أن نحفظهما. المحور الأول اختيار أصح الروايات، المحور الثاني فهم وأخذ العبرة منها. إذن الدراسة ستقوم على ماذا؟ فهمتم؟ محورين، الأول اختيار أصح الروايات، الثاني فهم وأخذ العبرة منها. لذلك أطلقت على هذه المحاضرات دروس وعبر من أصح ما روي من سيرة خير البشر، دروس وعبر من أصح ما روي من سيرة خير البشر. لا إله إلا الله. وطبعا هناك كتاب مقرر عليكم، فبما أن الكتاب قد يفرض علينا أشياء غير ما نذهب إليه، لذا سيكون سيرنا في الكتاب على ثلاث خطوات، سيرنا في الكتاب سيكون على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى المحفوظات، يعني في أشياء تبقى إيه؟ حاجات تتحفظ. طيب، الثانية المفهومات، الثالثة المقروءات، أي سيكون هناك ما هو مطلوب حفظه، وهناك ما سنقوم بدراسته وفهمه، وهناك ما تقرؤونه بأنفسكم في بيوتكم وسنتخطاه في سيرنا هنا. أيضا من منهجي في دراسة السيرة ما أطلب بحثه وتحضيره، طيب، أو أطلب إعمال العقل واستفراغ الوسع في فهمه واستخراج الفوائد والدروس والعبر منه. طيب، وذلك لإعطاء الثقة في أنفسكم، هذا من جانب، يعني الواحد لما يحس كأنه ما يعمل حاجة يحس كأن نفسه هو للثقة ولا لقيمة. طيب، وذلك أيضا لتحرير العقل من تبعات التقليد دون فهم. احنا مش عايزين بالبغوات نرددوا ما يقال فقط، نريد أن نعقل ما يقال بقلوبنا. طيب، فنحن بمشيئة الله تعالى سنبدأ من غزوة بدر الكبرى، وهذا الحد الذي انتهيتم إليه مع فضيلة الشيخ المفضال الشيخ عبد المنعم عبد المبدي يحفظه الله تعالى، ونحن نكمل مسيرته وهذا مما يؤسف له أن مثلي يكمل مسيرة الشيخ، ولكن هذه سنن الحياة أن الصغير يتبع الكبير ويسير على نهجه، فنحاول جاهدين أن نسير على خطى الشيخ يحفظه الله تعالى. فحدثت له ظروف طارئة منعته من المشاركة معنا في هذا العام، نسأل الله عز وجل أن ييسر له كل عسير ويفرج كل كرب ويرده إلى حقل الدعوة قريبا عاجلا غير آجل بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لغزوة بدر نجد فيها عدة مواقف صحيحة، وسنقف مع هذه المواقف وقفة معتبر متدبر نستخلص منها الدروس والعبر. واضح؟ وفي أثناء سيرنا وقراءتنا لهذه الوقفات أريد من أحبتي اتخاذ الآتي: أولا، محاولة التفكر والتعقل والتدبر للحدث دون قراءته من أي كتاب. يعني مثلا قرأت حديث في السيرة، يعني أول مثلا في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بسيسة عينا له ليستطع أمر الكفار أو أمر قافلة أبو سفيان، قافلة أبي سفيان. اقرأ الحديث وحاول، لابد أن يكون معك ورقة وقلم، حاول أن تستخرج العبر والعبارات والفوائد من هذا الحديث ابتداء بإعمال عقلك فقط. اغلط، مش مشاكل انك تغلط، احنا مش هناخد اللي انت فكرت فيه واللي انت طلعته ونشوفه في الكتب بين الناس ويتعلم منه الناس. لا، يعني ما تفكرش ان انت لو عملت كده الناس هيتعلموا منك حاجات غلط. لا، هذا تجتهد، واضح؟ اجتهد في فهم النص لنفسك اولا، ثم تحاول بعد ذلك أن ترجع إلى هذا الحدث في مصدره وفي مظانه. يعني مثلا هذا الحديث رواه الإمام البخاري، فترجع لشروحات الحديث من كتب الحديث. هذه الآية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، هذه الآية نرجع إليها في مظانها: أولا أسباب النزول، ثانيا التفسير هذه الآيات من كتب التفسير المعتمدة والتي تسير على منهج أهل السنة والجماعة، وتنظر هل الذي ذكر في شروح الحديث أو في تفسير الآية موافق لما استنبطته أنت واستخرجته وتدبرت فيه وعقلته أم خالف. ثم بعد ذلك ترجع إلى الكتب التي تعتني باستخراج الفوائد والدروس والعبر من كتب السير، وتعرض فهمك على هذه الكتب وترى هل وافقت في هذه الأشياء، سواء كتب الشروحات السنة أو السيرة أو التفسير، كم مقدار ما وافقت فيه ومقدار ما خالفت، وهل الذي خالفت فيه زيادة على ما ذكر أم مخالف ومضاد لما ذكر؟ واضح؟ يعني مثلا قد تستخرج من هذا الحديث 5 فوائد وترجع للشروحات والكتب التفسير والكتب السيرة تجد أنهم ذكروا 15 فائدة 20 فائدة. واضح؟ يبقى أنت إيه؟ بتفهم، قلت حاجات. طب شوف الحياة اللي أنت قلتها والحياة اللي هم قالوها موقفة ولا مخالفة؟ 5 من 10، 5 دول موجودين ضد 20 فائدة اللي ذكر ولا مخالفين؟ لو موجودين يبقى الحمد لله كسبت كتير وطلعت حاجات موجودة. طب لو مش موجودة، هل مش موجودة أنت تفكيرك هذا زيادة على ما ذكروه؟ يعني ينفع يتحط بدل هم 20 و21 و22 ولا مضاد؟ انت فهمت غلط. واضح؟ فاذا كان في الشهر الاول او السنة الاولى 5 موافقين، ممكن تبقى في الشهر الثاني جبت 10 من 20، في الشهر الثالث 15، في الشهر الرابع 20، في الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن، في السنة التي تليها انت تكتب اكثر مما كتبوا وتستنبط بعقلك أكثر مما استنبطه. فهذه جهود بشرية قد يمن الله عز وجل عليك وتزيد على ما زاد من الفوائد والعوض. هذه ليست مقتصرة ومختصة بهم، هؤلاء لهم عقول غير عقلك أو زاد عن عقلك. حاول تجتهد، حاول تجتهد في استخلاص العوض من هذه الأحداث. قولها يا أخوان. طيب، بين يدي عدة مواقف في غزوة بدر نريد أن نستخلص منها الفوائد والعبر على حسب ما يتيسر لكم بمشيئة الله تعالى، وهذا تبحثونه وتأتون بهذه البحوث في الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى. واضح؟ طيب، من ذلك أولا حديث إرسال بسيسة عينا، حديث إرسال بسيسة عينا. الموقف الثاني عدد المسلمين وعتاد المسلمين، العدد والعتاد، يعني كان عددهم كم ومعهم كم فرس وكم سيف وكم مش عارف ايه والكلام ده. واضح؟ العدد والعتاد، مقارنة هذا العدد مع عدد المشركين، وكم فرس مع المسلمين وكم فرس مع المشركين، وهكذا استخرج منهم العبر والفوائد. كذلك استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في لقاء العدو، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في لقاء العدو. كذلك الراوية التي لقريش وما حدث مع الغلامين، الراوية، الراوية اللي بيستسقوا بها الماء، طيب، التي لقريش وما حدث مع الغلامين، لما الصحابة مسكوا الغلامين وعادوا يسألوهم انتم باللي بعثكم وعددهم كام والكلام ده. واضح؟ كذلك إنزال السكينة وإنزال النوم وإنزال البطر وتثبيت المؤمنين، طيب، من الله عز وجل. كذلك بناء العريش للقائد، بناء العريش للقائد، ماذا نستفيد من ذلك؟ أيضا مشهد مبارزة المشركين، مبارزة المشركين، لو تخيلوا أن الكفار هم اللي بيطالبوا، مين فيكم اللي يجي يبارز؟ لو ممكن إيه؟ يعني يستحث المسلمين بسخرية. مش انت بتقول هو اللي هيموت منكم هيدخل الجنة؟ تعالوا بقى مين اللي عايز يدخل الجنة؟ ورونا بقى تعالوا مين اللي عايز يدخل الجنة؟ فهم اللي بيطلبوا كفار هم اللي بيطلبوا ايه؟ المبارزة. وما حدث في هذه المبارزة والفوائد التي فيها. كذلك حث القائد جنده، القائد يحث جنده على القتال وإبراز الغاية له وهي الجنة. دروس في ذلك. كذلك الدروس من نزول الملائكة لمساعدة المسلمين. كذلك حديث الغلامين اللذين أرادا قتل أبي جهل. حديث الغلامين اللذين أرادا قتل أبي جهل. من هما؟ معاذ ومعوذ. والقصة والحديث اللي مع عبد الرحمن بن عوف. طيب وكيف الكلام والحوار وليه كان عايزين يقتلوا أبو جهل؟ ليه كان عايزين يقتلوا أبو جهل؟ طيب كذلك نأخذ الدروس التي في هذا الحديث. أيضا حديث مقتل حارثة، مقتل حارثة ابن سراقة. طيب وموقف أمه. أيضا وهذه مسألة مهمة أرجو أن تبحث بعناية، وهي مسألة سماع الأموات. الموتى بيسمع له بيسمعوش؟ ها ايه رأيكم؟ ها يسمعون؟ يا سلام بقى تقول كل الحلول. ناس قالوا بيسمعوش وناس قالوا بيسمعوا وناس قالوا ساعات بيسمعوا ساعات ما بيسمعوش. جميل اهو. يعني ذكرتموني بجحا لما خطب في جمعة من الجمعات. طيب وقال أيها الناس هل تعلمون؟ مجحد. فقالوا لا نعلم. قال وكيف أخاطب ناس جهال لا يعلمون؟ ونزل وصل الجمعة خلاص الأسبوع الثاني الجمعة الثانية أيها الناس هل تعلمون؟ قال نعم نعلم. قال إذا كيف أخاطبكم وأنتم تعلمون؟ مفيش فايدة بقى. فالناس قالوا إيه؟ قالوا لما يجي بقى الجمعة الثالثة الناس يقولوا إيه؟ نعلم وناس يقولوا إيه؟ لا نعلم. فلما جاءت الثالثة أيها الناس هل تعلمون؟ نعلم لا نعلم. قال إذا يخبر الذي يعلم الذي لا يعلم. طيب؟ وأنت برضو كذا الناس تقول يسمع الناس ما يسمعش. طيب أقول هذه مسألة مهمة جدا. مسألة سماع الموتى وهذه مسائل عقيدة. فحدث في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب صناديد قريش وقد زيفوا بعد ما ماتوا بقى وجيع. طب كانوا بيسمعوا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم بأسمع لي منهم. كانوا بيسمعوا. لقد يقول قائل كما يقول أخي حسين هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت بعد الدفن يسمع قرع نعاله؟ طيب هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأما الذين يقولون أنهم يسمعون كيف تقولون في قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور؟ ها؟ طيب إذا مسألة تحتاج إلى بحث من إخواني الفضلاء العلماء. طيب وطبعا نعم كثير بنقول أسبوع بعد أسبوع بعيش وقت. طيب أيضا مرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العبر والفوائد والدروس ما فيه. كذلك تتبر معنا أسباب نزول بعض الآيات خاصة في سورة الأنفال، هي أسباب نزول في هذه الآية وتفسير هذه الآيات. كذلك من المواقف استشارة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في أسارى بدر، موقف عجيب واضح يتجلى في فضل أبي بكر في ورحمته وحرصه على هداية الكفار ودعوته، ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتجلى فضل عمر رضي الله عنه وارضاه في شدته في الحق. ومن الذي نزل القرآن بموافقته؟ واضح؟ نأولها كذا يا بحوت، بس عشان احنا نقول بنأولها عشان لسه ما حد اشترط من المشايخ فلسه فاضيين، واضح؟ فحياتي يا سيدي ان شاء الله وقدامكم اسبوع ربنا يتخلص. طيب قبل ان نبدا في سيرنا في دراستنا للسيره النبويه لا بد ان نتعرف على السيره ومعناها وان ناخذ نبذه كمقدمة لعلم السيرة نتكلم فيها عن عدة نقاط، منها تعريف السيرة لغة واصطلاحا. طبعا انتم كبار على الحاجات دي وخدتوها قبل كده لا شك، صحيح؟ خدتوها ولا خدتوها؟ انتم في سنة تانية يا اخوان، ها؟ يعني من يعرف كلمة السيرة؟ أحسنتم أحسنتم، هذا ظني فيكم، هذا ظني فيكم، جزاكم الله خير. أخذوه؟ أخذوه؟ أهو خلاص نفصلهم ونفتح. طيب يعني من النقاط التي ينبغي أن تكون مقدمة لعلم السيرة هذه النقاط: تعريف السيرة لغة واصطلاحا، مفهوم السيرة، أهمية دراسة السيرة، فوائد دراسة السيرة، أهداف دراسة السيرة، كيفية فهم السيرة، مناهج كتابة السيرة، مصادر السيرة، تاريخ تدوين السيرة، أهم المصنفات في السيرة. حاجات دي لابد أنها مرت معك، صحيح؟ صحيح؟ يعني نقولها ولا نعدي؟ ها؟ تكرار يذكر، لا شطار شطار. طيب اولا ما معنى السيره لغه واصطلاحا؟ يبحث ما شاء الله، ابحث من كل ده، شوف الناس ابحث جيت على طول فوريه ازاي. طيب انبه على امر ان احبتي، واحنا مش عايزين تكلف في كتابة البحوث ولا في ملفات، واضح؟ يعني محدش بقى يجي لي ملفات وأوراق مزخرفة وحاجات من دي، ورق الكراويس العادي، ابنك خلص السنة اللي فاتت ولا أخوك ولا أختك ولا جارتك ولا ابن خالتك ولا ربي من الكراويس، خذ الكراسة اللي مكتوب فيها، اقطع الورق الفاضي واكتب لي فيه وهاته لي، دبسه وهاته خلاص. لا تتكلفوا خاصة الأخوات عشان ما يتطلقوش كل شوية لأن هذا كل كل يوم كل قاعد يحوس. فتقول بقى تقولي ملفات وتزخرفوها ورق مزخرف وفيونكات وورد وحاجات من دي شغل النساء جزاهم الله خير وجزاهم الله حرصا، لكن الامر هيكون في كلفه. وزوجته يقول لك لا اذا كان كده اقعدي ما اعطيش تروحي ولا يطلقك ولا بتاع، مش عايزين الكلام ده. اي ورق عادي بغرض من غير تكلف ورق. طيب أولا معنى السيرة لغة وصلاحة. قبل ما نقول معنى السيرة، هل كلمة السيرة وردت في القرآن بأي تصرف لها؟ هل كلمة السيرة وردت في القرآن؟ شغل عقلك يا عم، قول السيرة بس رص كلمة القرآن. تفسير الطاهر. شوف الاخوات، سمع الاخوات سامعين؟ ياه انتوا عاملين كده. سنعيد دها سيرتها الاولى. احسنت ما شاء الله عليكم. طيب السيره لغه قد يطلق لفظ السيره على السنه، كما قال خالد بن زهير شعرا: فلا تجزعن فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فقوله أنت سرتها يعني جعلتها سائرة بين الناس. طيب والسيرة هي الهيئة والحالة. السيرة هي ايه؟ الهيئة والحالة، كما في سورة طه. ها تريد سيرتها الأولى، سيرتها الأولى يعني الهيئة والحالة التي كان عليها. طيب والسير أخبار الأولين، وسير سيرة حدث بحديث الأوائل. من أراد المزيد يراجع لسان العرب وتاج العروس. طيب إذا السيرة غلب استعمالها على تاريخ بعض الأشخاص لشهرتهم ومكانتهم. حتى أحيانا في الأمثال كده ما واحد يقعد يقول لك كلام ويكرره لك كذا مرة، يا عم احنا ناوي نقول سيرة الوزير الهلالي. طيب أو مثلا يقعد يتكلم كلام كتير يقول لك إيه هتحطها سيرة. واضح؟ السيرة غلب استعمالها على تاريخ بعض الأشخاص لشهرتهم ومكانتهم. هذا في اللغة. طب اصطلاحا، أولا إذا أطلق لفظ السيرة فإنما يراد به السيرة النبوية. قال ابن حجر في فتح الباري: وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة هي ذكر، شو استرحنا بقى على ما ذكر ابن حجر، هي السيرة هي ذكر وقائع حياته صلى الله عليه وسلم من يوم مولده إلى يوم وفاته. السيرة هي ذكر وقائع حياته صلى الله عليه وسلم من يوم مولده إلى يوم وفاته، وطريقته في جميع أمره، وبيان دعوته، ودلائل نبوته. خلاص؟ عرفنا؟ طيب؟ نقول السيرة، السيرة هي ذكر وقائع حياته صلى الله عليه وسلم من يوم ولده إلى يوم وفاته، وطريقته في جميع أمره، وبيان دعوته، ودلائل نبوته. واضح؟ أعيد أحد؟ لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما مفهوم السيرة؟ ما مفهوم السيرة؟ يقول أبو فارس في كتابه سيرة نبوية إن السيرة النبوية تعني مجموعة الأخبار التي تروى عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل نسبه وحمله في بطن أمه وولادته والظروف التي رافقت ذلك وكفالته وصباه وشبابه وبعثته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه وهو في غار حراء وبداية دعوته الناس ومراحل هذه الدعوة في مكة المكرمة وبعد هجرته إلى المدينة وبناء الدولة الإسلامية في المدينة والدفاع عن هذه الدولة وجهاد الأعداء في الداخل والخارج وإرسال السفراء والبعوث والسرايا وقيادته صلى الله عليه وسلم أهم المعارك في جهاد أعدائه وهي الغزوات ونشر الإسلام في الجزيرة العربية وخارجها ومرضه وموته ولحاقه بالرفيق الأعلى وأثر ذلك على الصحابة رضي الله عليهم وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه. طيب كل المراحل دي مراحل ايه؟ السيرة. طيب نختم بأهمية السيرة، نختم بأهمية السيرة. قد يكون البعض أن السيرة عبارة عن ايه؟ شوية قصص وحكايات وحواديت إما نحكيها للتسلية أو الإثارة أو نحكيها نلهي بها الأطفال أو ما شابه، لكن أهمية السيرة هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لهدفه. السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لهذا الدين، فهي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على تطبيقه لهذا الإسلام والمفسرة لهذا القرآن. طيب باختصار كده النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه؟ المراحل اللي مر بها كان طفل صبي صحيح؟ وكان شاب واتجوز كان زوج وخلف كان أب وبره البيت كان داعي كان قائد كان سياسي كان 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 واضح. فكل المراحل دي نأخذ منها القدوة واضح. فالسيرة تطلع القارئ لها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها منذ ولادته وحتى موته صلى الله عليه وسلم مرورا بطفولته وصباه وشبابه ورسالته وجهاده وصبره وانتصاره على عدوه، وسيرته تظهر بوضوح أنه كان زوجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما وسياسيا ومربيا وداعية وزاهدا وقاضيا. وعلى هذا فكل قارئ يجد بغيته فيها، كل قارئ يجد بغيته في السيرة سواء كان أبا أم زوجا أم قائدا أم سياسيا أم مربيا أم داعية أم غير ذلك، يجد في هؤلاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان بمراحل حياته كلها يجد القدوة في مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطفل يتأثر في طفولته بطفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد له قدوة في هذه المرحلة يقتدي بها ويحاكيها وتلبي ميله لتقرير العظماء. وأي عظيم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الداعية يجد له في سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا واضحا في الدعوة بمراحلها المتسلسلة، ويجد الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحل هذه الدعوة فيستفيد منها، وهو يتصل بالناس ويدعوهم إلى دين الله. والحاكم يجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به حين كان حاكما يسوس الأمة بالعدل، فلا يحابي محبا ولا يظلم عدوا. والمربي يجد في هذه السيرة دروسا نبوية في التربية والتأثير على الناس بشكل عام، وعلى أصحابه الذين رباهم على يده وكلأهم برعايته، فربى جيلا قرآنيا فريدا وكون أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وأقام دولة نشرت العدل في ربوع العالمين. كذلك القائد المحارب يجد في سيرته صلى الله عليه وسلم نماذج في التخطيط ودقة في التنفيذ وحرصا على إشاعة الشورى في الجند والأمراء لينمي شخصية الأمة المستقلة ويأخذ برأي الأكثرية وإن خالفت رأيه في أكثر من غزوة كما سيأتي معنا. والسياسي يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أشد خصومه السياسيين المنحرفين كعبد الله بن أبي بن سلول، كان يتظاهر بحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الكفر والحقد والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يعامله النبي صلى الله عليه وسلم واضح ويقدر على حقده حتى أظهر حقيقته لجميع الناس وأظهر عداوته لأقرب الناس إليه لولده، فلفظه الجميع وكرهوه والتفوا حول قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولأن الوقت قد انتهى فنقف عند فوائد السيرة النبوية، فلو أتيتم لنا بعشرين أو ثلاثين فائدة جزاكم الله خيرا. لو يعني طيب حد عنده سؤال؟ لا تفضل. طيب هنا معلش في أخت مخرجته بعد أتذكر عن سؤال ورقم على أهل الجزء الإجابة السفر الخارج وحورية وعمل رسمت أخبار في عمل سابقة ولكن حاولت رضا للحظة ولكن مجدد القوية المسؤولية الاعتذار اعتبارها تجريب العمل رفضي ومجرد من اعتذار رسمي مع العقوبة لهذا الرفض وجرية العمل يكتبون هذا الرفض ويكتبونها منحة لا تطلب أرض قوية مرتدتي ولا ترتبط مع الزميل العمل والعمل لا، احنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المرأة أن تسافر ولو كانت الحج والعمرة، ولو كانت الحج والعمرة عبادة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى رجل اغتدب في الجهاد يعني كان رايح يقاتل ذروة تمام الإسلام ورايح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره هذا الرجل أخبر أن امرأته ستخرج للحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يخرج معه بالجهاد وأمره أن يذهب مع امرأته للحج. أما أن تسافر المرأة مع زميل لها في العمل فهذا لا يجوز والله أعلم. طيب، وأنا أخذنا بتاع تجويد من الآخر يعني العادي يسألني سؤال تجويد حياكم الله. أي حياة ثانية أنا ما ليش في كلام ذا، بس بجتهد معاكم وبنقعد ندردش وخلاص، فالأسئلة الفقهية لست أهل لها ولا لغيرها. ما بتاع تجويد؟ طيب.
كلمة
بعد كده
مش
هيقابل ترجع للكتب او للتفسير او تروح للحديث وتجيب لي
الشيخ الألباني كصحيح فقه السيرة تعريف على فقه السيرة على الغزالي، كذلك تعريفه على فقه السيرة الغوطي في كتاب دفاع عن السيرة النبوية وجهالات الدكتور الغوطي، واضح. كذلك في كتاب الشيخ الألباني اسمه صحيح السيرة النبوية ولكنه وصل فيه الإسراء والمعراج، يعني المنهج اللي انتوا فيه مش تبعكم، ما وصلوش. ايضا تشوف الاحاديث ويرونها على السلسله الصحيحه على كتب الشيخ الالباني وهكذا. كذلك في بعض الكتب ذكرت انها التزمت الصحيح منها او ما صح منها، وقفات تربويه للشيخ عبد الفريد، صحيح السيره النبويه لاكرم ضياء العمري، السيره النبويه للقرهوني، كذلك السيرة النبوية لمهدي رزق الله، وأيضا السيرة النبوية لأبي فارس، والسيرة النبوية لإبراهيم العلي، وغيرها من الكتب التي ذكرت أنها التزمت الصحة والله. سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.